أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفقرة الثانية التي قد يتوهم الاستدلال بها من صحيحة أبي ولاد أيضا على الحكم المذكور، أي أن الضمان يكون بقيمة يوم الضمان. الفقرة الثانية هي قوله عليه السلام في الصحيحة: أو يأتي صاحب البغل، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا. هذه هي الفقرة الثانية التي قد يستدل بها أيضا على مدعى من قال بأن الصحيحة تدل على خلاف القاعدة، بأن المعيار في الضمان في القيديات بقيمة يوم الضمان والغصب. وتقريب الاستدلال بهذه الفقرة أنه هنا قيل يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري، يوم الاكتراء والإجارة، يكون كذا وكذا. ويوم الاكتراء لا خصوصية له حينئذ إلا من حيث أنه يعني أخذ يوم الاكتراء كناية عن يوم الغصب وزمان المخالفة، باعتبار أنه المفروض في الرواية أن المخالفة حصلت منذ البداية، منذ أن خرج من كوفة خالفة، فكان يوم الاكتراء قريبا جدا من يوم المخالفة وزمان المخالفة. وحينئذ الإمام إنما ذكر يوم الاكتراء ولم يذكر يوم المخالفة، باعتبار أنه أراد أن يفرض قيام البينة وإقامة البينة، أن صاحب البغل يشهد الشهود ويقيم الشهود الذين يشهدون أن قيمة البغل في هذا اليوم كان كذا. وحينئذ اليوم الذي يمكن فيه عادة إقامة الشهود هو يوم الكراء ويوم الإجارة التي تقع عادة بين الطرفين، ولعله يكون بمحضر الناس بمحضر الشهود، فيمكن إقامة الشهود، بخلاف يوم المخالفة. يوم المخالفة حينما خرج بالباغل صاحب المستأجر خالف حينئذ ذلك الزمان لا يمكن عادة إقامة الشهود. فالتعبير بيوم الاكتراء من أجل أن يوم الاكتراء في المورد مطابق مع يوم المخالفة التي ذكرها، يوم المخالفة الذي ذكر في الفقرة الأولى. فالميزان بيوم المخالفة بحسب الحقيقة، وإنما ذكر يوم الاكتراء لأن يوم الاكتراء قريب من يوم المخالفة، عادة متحد القيمة في يوم الاكتراء والمخالفة. وفي يوم الاكتراء يمكن إقامة الشهود بلحاظ يوم الاكتراء. فالرواية تدل على أن الميزان بالقيمة التي كانت للبغل يوم أخذ من صاحبها، يوم أخذت من صاحبها، أخذ البغل من صاحبه من المجير الذي هو يوم الإجارة ذاك اليوم، يكون وخالفه بعد أن أخذه خالفه، لأنه أخذه ولم يخرج به إلى المكان الذي كانت الإجارة عليه، وإنما ذهب به إلى مكان آخر. فمن يوم القبض الذي هو يوم الاكتراء والذي هو يوم المخالفة في مورد الرواية يكون الميزان قيمة يوم القبض من المالك، ويوم الذي هو يوم الضمان. فالرواية تكون بحسب الحقيقة. هذه الفقرة أيضا تكون دالة على أن الميزان دفع قيمة العين يوم قبض من مالكها إذا كان القبض على وجه الضمان لا محالة، وهو مدعى صاحب هذه المقالة. هذا الفقرة الثانية التي يستدل بها على هذا المطلب. هذه الفقرة أيضا الصحيح أنه لا يمكن الاستدلال بها على المطلب، وذلك لأن هذه الفقرة فيها تارة يفترض أنها تتمة للسؤال الثاني. السائل له سؤالان كان في هذه الرواية، في ذيل هذه الرواية له سؤالان عن الإمام، سؤال عن فرض التلف، تلف الدابة، حينما قال في الفقرة الأولى أنه إذا قلت له أرأيت لو عطب البغل أو نفق أكان يلزمني؟ قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته. هذا سؤال أول، فرض السائل في هذا السؤال فرض التلف، العطب والنفوق ثم النفوق الذي عبارة عن التلف. والإمام أجاب فإنه نعم يلزمك وتضمن القيمة، وقيمة يوم المخالف. السؤال الثاني الذي سأله بعد هذا السؤال مباشرة قال قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. هنا في هذا السؤال الثاني السائل فرض بقاء العين، بقاء الدابة وعدم تلف البغل، لكن البغل ابتلي بعيب، بكسر، بدبر، بعقر، فحينئذ هل عليه شيء أيضا؟ الإمام قال نعم عليك، يلزمك عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. العين هنا موجودة ترد، لكن حيث أنها أخذت سلي صحيحة ثم أرجعت وأردت معيبة، حينئذ يضمن قيمة ما بين الصحة والعيب. ثم قال السائل قلت فمن يعرف ذلك؟ قال أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة ويلزمك، فإن رد اليمين عليك حلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب الباغل بشهود يشهدون أن قيمة الباغل يوم اكتري كذا وكذا. تأتي هذه الجملة هنا. حينئذ هذا السؤال الثالث قلت فمن يعرف ذلك؟ تارة نجعله راجعا إلى خصوص السؤال الثاني. السؤال الثاني من السؤالين عن الحكم الشرعي. السؤال الأول كان عن التلف، حكم التلف. السؤال الثاني كان عن حكم التعيب. فمن يعرف ذلك؟ قلت فمن يعرف ذلك؟ تارة نقول أنه يرجع إلى السؤال الثاني فقط. فهذا تتمة، هذا السؤال تتمة للسؤال الثاني حينما سأل عن حكم التعيب، وقال الإمام عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. الآن السائل شك أن هذا حينئذ كيف يعين؟ من يعرف قيمة الصحة؟ الآن غير صحيح هذا الحيوان، أما حينما كان صحيحا قيمته كذا كيف نشخصه مع فوات وصف الصحة؟ فيكون قوله فمن يعرف ذلك، ذلك إشارة، اسم الإشارة هنا يرجع إلى قيمة ما بين الصحة والعيب، فيكون هذا السؤال الثالث تتم للسؤال الثاني بحسب الحقيقة، واسم الإشارة في فمن يعرف ذلك يرجع إلى قيمة ما بين الصحة والعيب. هذا تقدير. التقدير الثاني أن يكون فمن يعرف ذلك يرجع إلى كلا السؤالين، يعني يرجع إلى قيمة هذا الحيوان في زمان المخالفة، سواء كان بعد ذلك قد تعيب كما هو مورد السؤال الثاني له، أو كان قد تلف أصلا كما هو مورد السؤال الأول. هذا التقدير الثاني. إذن فهذا هذه الفقرة التي جاءت في كلام الإمام هنا جاءت جوابا على السؤال الثالث للسائل بقوله فمن يعرف ذلك. وهذا السؤال ليس سؤالا حكميا بحسب الحقيقة، سؤال موضوعي أنه كيف نشخص هذه القيمة. حينئذ هذا فمن يعرف ذلك، هذا السؤال الثالث إما يفترض أنه تتمة للسؤال الثاني وراجع إلى السؤال الثاني، فيكون المعنى فمن يعرف قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، وأخرى نجعل فمن يعرف ذلك راجعا إلى السؤال إلى كلا السؤالين، يعني من يعرف قيمة البغل يوم كان صحيحا سواء تعيب بعد ذلك أو تلف بعد ذلك. إذا اخترنا استظهرنا التقدير الأول فحينئذ هذه الفقرة تكون أجنبية عن مقصود المستدل رأسا، لأنه على هذا يكون قوله فمن يعرف ذلك أي من يعرف التفاوت بين قيمة الصحة والعيب الذي أوجب الإمام دفعه يوم يرد العين. فليس النظر إلى فرض التلف أصلا، بل النظر إلى فرض التعيب. وآية الآمر الإمام قال له في مورد التعيب لابد أن تدفع عليك قيمة ما بين الصحة والعيب، وهذا التفاوت بين الصحة والعيب فرض أن يكون الصحيح موجودا والآن غير موجود، فلا ندري كيف كان حينما كان صحيحان وكيف كانت قيمته. فيسأل من يعرف ذلك، قال الإمام أنت وهو، أنتم المتعاقدان والمتعاملان تعرفان ذلك وتشخصا، تستطيعان تشخيصه. إما أن يجعلك، إما أن يحلف هو على القيمة ويلزمك، فإن رد اليمين عليك حلفت على القيمة لزمه، لأن فرض السؤال الثالث فرض الاختلاف بينهما وعدم المعرفة، أو أن هذا يدعي شيئا لكن قد يدعي شيئا آخر، وهذا بحث موضوعي بعد لا حكمي، ناظر الاختلاف في الموضوع ومعرفة وتشخيص مقدار القيمة ما بين الصحة والعيب. أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون بالبينة على أن قيمة يوم أن قيمة البغل يوم اكتريا أي يوم القبض منه، فالذكر قيمة البغل يوم القبض هنا حينئذ يكون واضح الظهور في أن المقصود من أن يوم الاكتراء كان يوم الصحة، فيشهدون على القيمة يوم اكتريا يوم قبض أو يوم أخذ منه، لأنه ذاك اليوم كان وصف الصحة موجودا، فإنما يقول قيمة ذاك اليوم لتشخيص قيمة الصحة قيمة الوصف، لا من لتشخيص القيمة السوقية والتفاوت في القيمة السوقية بين ذاك اليوم وبين يوم آخر يوم التلف. لم يفترض فيه تلف أصلا بالحيوان هنا، وإنما افترض على هذا التقدير افترض فقط التعيب. فذكر يوم الاكتراء ويوم القبض وتعيين القيمة بالبينة أو باليمين في يوم القبض لأن ذاك اليوم هو يوم وجود الوصف، فيمكن تقدير الوصف وصف الصحة وقيمة ذاك الوصف لا محالة. فتكون الرواية على هذا هذه الفقرة الثانية أجنبية عن محل الاستدلال، ولا شاهد فيها على الاستدلال. هذا على هذا التقدير. وأما على التقدير الثاني فأن يقول قائل فمن يعرف ذلك، هذا نرجعه لكلا السؤالين السابقين بعد أن سأل السائل أولا عن حكم التلف، قال له الإمام قيمة البغل يوم خالفته، ثم قال سأل عن فرض العطب عن فرض التعيب، وأنه إذا أصابه نقص من كسر أو دبر عيب أو عقر ماذا علي. أيضا أجاب الإمام بين أن حكمه ضمانه قيمة العيب، يعني ضمانه قيمة ما بين الصحة والعيب، يرجع له أرش العيب الذي أوجده في العين يوم يرده عليه. بعد أن بين السؤالين السائل الآن عرف من خلال هذين السؤالين أنه على كل حال لابد أن يشخص قيمة هذا الحيوان صحيحا يوم كان صحيحا الذي كان بيد بيد المالك، لأنه هناك قال قيمة يوم خالفته في جواب السؤال الأول. في جواب السؤال الثاني أيضا قال قيمة الصحة ما بين الصحة والعيب، يعني قيمة وقت كونه صحيحا تفاوت بين كونه صحيحا عن كونه معيبا. وصحيحا متى كان صحيحا؟ حينما كان عند مالكه. متى خالفه؟ يوم أخذ من مالكه مثلا. فحينئذ السائل عرف من مجموع الجوابين للإمام على السؤالين الأول والثاني أنه على كل حال لا بد من تشخيص قيمة يوم المخالفة. قيمة يوم المخالفة ويوم القبض من المالك لا بد من تشخيصه، سواء في السؤال الأول في الجواب الأول على السؤال الأول لا بد من تشخيصه لأنه قال يوم خالفته، أو في الجواب على السؤال الثاني أيضا لا بد من تشخيصه حين قال قيمة ما بين الصحة والعيب. حينئذ على كلا التقديرين وفي كلا السؤالين السابقين عرف السائل من جوابي الإمام على السؤالين السابقين أنه لا بد من معرفة قيمة هذا الحيوان وهو الباغل يوم كان يوم أخذ من يد صاحبه الذي هو يوم المخالفة أو يوم الاكتراء. فسأل أن يوم الاكتراء يوم الأخذ أو يوم المخالفة ليس موجودا الآن، كان قبل 15 يوما مثلا حسب فرض قصته، فكيف يعرف ومن يعرف ذلك؟ كيف نشخص قيمة حيوان في زمن ماضي مع أنه لو كان قيمته الآن قم نذهب إلى السوق ونقيمه، قيمته في الزمن الماضي. عرف السائل من جوابي الإمام على السؤالين السابقين أنه لا بد أن يشخص قيمة الباغل يوم الأخذ من صاحبه والذي هو يوم مثلا الغاصب أو قريب من يوم الغاصب والضمان. فيسأل من يعرف ذلك، من يشخصه؟ يفترض في السؤال الثالث حينئذ الاختلاف، وقوع الاختلاف في ذلك لبعد الزمان وعدم معرفة الخصوصيات في ذاك الزمان الماضي. ليس الشيء الماضي كالشيء الحاضر لا يكون فيه خلاف، يكون يقع فيه خلاف لا محالة لأنه مضى وقته وغير موجود الآن. فمن يعرف ذلك، هذا كلمة ذلك ليس إشارة إلى خصوص قيمة ما بين الصحة والعيب، بل إلى قيمته حينما كان صحيحا الذي هو قيمته في الزمان السابق. من يعرف تلك القيمة؟ هكذا يكون السؤال، والإمام أجاب. يكون السؤال الثالث هنا عاما ناظرا إلى مجموعي إلى كلا السؤالين السابقين، لأن كلا السؤالين السابقين يشتركان في أنه لا بد في شيء واحد، أنه لا بد من تشخيص قيمة هذا الباغل في الزمان السابق في زمان القبض، وهذا باعتباره أمرا سابقا. من يعرفه؟ قال له الإمام أنت وهو، إما أن هو يحلف فيلزمك أو أنت تحلف فيلزمه أو تكون كبينة على القيمة. هذا التقدير الثاني لهذه الفقرة. هذا التقدير لعله أقرب إلى الاستدلال بهذه الفقرة على المدعى المستدل، فإنه حينئذ يقال أن هنا الإمام أيضا أكد على أن الميزان بتشخيص القيمة في يوم القبض من المالك، يوم الاكتراء، يوم الذي هو يوم المخالفة بحسب الحقيقة، يوم الغصب هنا قريب من يوم الغصب، يوم أخذ من المالك، أخذت العين من مالكها، أخذت الدابة من مالكه الذي هو يوم الإجارة والاكتراء، ذاك اليوم لا بد أن يعين فيها القيمة بالبينة أو باليمين. فإذا وقع خلاف بينهما، خلاف بينكما في ذلك، لا بد وأن يعين إما باليمين أو يعين بالبينة. فحينئذ يقال هذا على هذا التقدير يشمل هذا الجواب يشمل حكم التلف أيضا، لأن هذا السؤال الثالث سوف يكون سؤالا عن كيفية التعيين للقيمة لكل السؤالين في كل السؤالين السابقين حتى في فرض التلف، كأنه قال إذا تلف من يعرف ذلك، وإذا تعيب من يعرف ذلك، إذا تلف من يعرف القيمة سابقا حينما قبض من مالكه، وإذا تعيب من يعرف قيمته سابقا يوم قبض من مالكه. إذن فيكون على هذا مثلا دالا أيضا على اشتراط تعيين القيمة حتى في مورد التلف، اشتراط تعيين القيمة في يوم المخالفة، في يوم الغاصب، يوم الأخذ من مالكه ووضع اليد عليه. هذا الاحتمال الثاني في هذا في هذه الفقرة، والتي على هذا الاحتمال لعله يستدل حينئذ المستدل بهذه الفقرة على أنه في موارد التلف أيضا يجب تشخيص قيمة يوم القبض والغصب والمخالفة ووضع اليد على العين، فيدل على أن الميزان في الضمان في باب التلف أيضا بقيمة يوم المخالفة، إلا أن هذا الاستدلال هنا غير تامين أيضا. وذلك أما أولا فلأن على هذا التقدير حتى لو استظهرنا هذا الاستظهار ولم ندعي ظهور هذه الفقرة في المعنى السابق في أنه تتمة للسؤال الثاني فقط لا أنه يرجع إلى كلا السؤالين السابقين، مع ذلك الرواية واضحة الظهور في هذه الليل أنه إنما عين يوم الاكتراء ويوم القبض من المالك لتشخيص قيمة الحيوان صحيحا، لأن هذا جاء على كل حال بعد بيان التعيب في السؤال الثاني، فيكون نفس ذكر السؤال الثاني قبل هذا دليل على أن المنظور للإمام والسائل من تعيين قيمة يوم القبض ويوم الاكتراء ويوم المخالفة إنما هو من أجل ضمان القيمة للأوصاف التي كانت في العين حينما كانت بيد مالكه بيد مالكها، لا من أجل التبدل في نفس القيمة السوقية، بل لتشخيص تلك الأوصاف. هذا أولا، يعني هنا هذه الفقرة أوضح من الفقرة السابقة في أن النظر فيها حينما عين يوم القبض والمخالفة أو الاكتراء بلحاظ ضمان الأوصاف لا بلحاظ ضمان تبدلات القيم السوقية في العين، وإنما بلحاظ ضمان قيمة الأوصاف التي كانت في العين والتي تزول تحت يد هذا الإنسان بالتعيب والتلف ونحو ذلك. هذا أولا. وثانيا، حيث أن هذا السؤال الثالث يكون المسؤول فيه الاختلاف في المقدار لا الاختلاف في الحكم، فحتى لو كانت هذه الجملة مطلقة راجعة إلى كلا السؤالين السابقين فهي راجعة إلى كلا السؤالين السابقين من حيث الموضوع لا من حيث الحكم، بمعنى أن السائل في هذا السؤال افترض وجود اختلاف وشك بينه وبين ذاك الطرف الآخر أو نزاع في مقدار القيمة يوم القبض، أما أن القيمة في يوم القبض هل يكون شرطا بلحاظ تبدل القيمة السوقية أو بلحاظ وجود وصف في العين، هذه الخصوصية هذا الذيل حينئذ لا يدل عليه حتى إذا كان مطلقا بلحاظ السؤالين السابقين، لأنها ليست في مقام البيان من ناحية الحكم الشرعي أنه أي القيمتين تدخل في الضمان، وإنما في مقام السؤال عن حكم الاختلاف في الموضوع بعد الفراغ عن تلك القيمة، أن القيمة التي تدخل في الذمة إنما هي قيمة يوم الاكتراء، كيف يعين هذه القيمة؟ أما تلك القيمة التي هي قيمة يوم الاكتراء قيمته من ناحية التبدل في القيم السوقية أو قيمته من ناحية الأوصاف الموجودة في العين، هذه الخصوصية لا يمكن استفادته من هذا الإطلاق في هذه الرواية في هذا الذيل، لأن جهة السؤال ليست هذه، ليست جهة السؤال أنه أي القيمتين السوقيتين تدخل في الذمة لكي يحمل من يستفاد من الإطلاق هذا، وإنما السؤال أن تلك القيمة التي تدخل في الذمة وهي قيمة يوم الاكتراء، سواء كانت هذه القيمة من ناحية القيمة السوقية أو من ناحية قيمة الأوصاف، لا بد من قيمة يوم الاكتراء. ذلك تلك القيمة كيف يعين؟ إذن فهذه هذا الذيل بنفسه لا يعين أن هذه القيمة الموجودة في يوم الاكتراء والذي لا بد أن يكون الضمان لتلك القيمة، هذه القيمة التي يضمنها القيمة السوقية أو القيمة قيمة الأوصاف الموجودة، حتى لو حملناها على أنها مطلقة بلحاظ كلا السؤالين السابقين، فإن السؤال فيها عن الاختلاف في نفس تلك القيمة لا عن تشخيص تلك القيمة في أنها هي القيمة السوقية أو قيمة الأوصاف، في أن قيمة سواء كانت قيمة سوقية أو قيمة الأوصاف، السؤال أنه كيف يشخص مع الاختلاف بيننا، كيف نشخصه؟ فيقول الإمام إما باليمين أو بالبينة. إذن فهذا الذيل، ذكر يوم الاكتراء في هذا الذيل، لا يكون قرينة على أنه يراد بهذه القيمة القيمة السوقية في يوم الاكتراء، بل تلك القيمة التي بين أنه لا بد من تشخيصها التي هي قيمة الوصف في مورد التعيب يقينا، وفي مورد يوم المخالفة في التلف قيمة يوم المخالفة، والذي قلنا أنه مردد بين القيمة يكون نظر إلى القيمة السوقية أو أن يكون نظر إلى القيمة الوصفية، بل الثاني هو الظاهر. فحينئذ حينما يقول هنا يشهدون على أن قيمة البغل يوم كذا يوم اكتري كذا، أي تلك القيمة والتي لا تعلم مقدارها، بالبينة تعينها أو باليمين تعين، باليمين يعين تلك القيمة. إذن فلا يكون في هذا الذيل بيان لأن هذا القيمة يوم في يوم الاكتراء ويوم القبض أن يكون المراد من القيمة السوقية في يوم القبض، لا القيمة بلحاظ الأوصاف في يوم القبض، بل قلنا أن ظاهر هذا الذيل أن بل ظاهر الصدر أيضا أن التعيين يوم الاكتراء والقبض أو يوم المخالفة إنما هو بلحاظ الأوصاف التي كانت موجودة في العين. إذن فالفقرة الثانية أوضح عدم من حيث عدم الدلالة على بيان ضمان القيمة السوقية ليوم المخالفة وليوم الغصب والقبض. إذن فهذه الفقرة أيضا لا دلالة فيها كالفقرة الأولى، وبهذا يعرف أن صحيحة أبي ولاد ليس فيها مطلب على خلاف القاعدة، بل نبقى نحن ومقتضى القاعدة التي أشرنا إليها في الأبحاث السابقة من أنه يكون مقتضى القاعدة ولو بضميمة الأصل العملي الذي أشرنا إليه ضمان قيمة يوم التلف، لا ضمان قيمة يوم الغصب ولا ضمان أعلى القيمتين، لأن ضمان قيمة يوم الغصب بالخصوص هذا مما يجزم بأنه على خلاف الارتكاز، مما يقطع بأنه على خلاف الارتكاز، إذ لا معنى لأن يكون الميزان بقيمة يوم الغصب حتى لو ارتفعت قيمة العين قبل التلف بيد الغاصب، بحيث لا يضمن الغاصب هذه الزيادة. نعم أعلى القيمتين معقول من يوم الغصب إلى يوم التلف، أعلى القيم يكون المضمونان، هذا ليس فيه خلاف وارتكازين، لأن القيمة حتى إذا كانت القيمة في يوم لو كانت القيمة في يوم الغصب زائدة وفي يوم التلف ناقصة، يقال يضمن القيمة الزائدة باعتبار أنها كانت تحت يديه، وقعت تحت يد الغاصب، وإذا انعكس كانت في يوم الغصب ناقصة في يوم التلف كانت زائدة، قبل التلف زاد قيمتها، تلف عن القيمة الزائدة أو أتلف مالا قيمته قيمة زائدة، هنا يضمن هذا القيمة الزائدة. أعلى القيمتين معقول عند العقلاء، إلا أننا قلنا أن ضمان أعلى القيمتين أو أعلى القيم إلى زمان الغصب إلى زمان التلف هذا لولا أنه على خلاف ما حكم به إجماع الطائفة بأنه لو رد العين لا يكون نقصان القيمة الزائدة التي كانت حين الغصب والتي نزلت حين التلف، هذا النقصان لا يكون مضمونا، بحيث لو رد العين لا يجب أن يرد زائدا عليه ما نقص من قيمته السوقية زمان الرد عن زمان الأخذ والغصب، لولا ذاك الإجماع كنا نقول هذا شيء مثلا مطابق مع القاعدة، لكن ذاك الإجماع هناك ولعله الارتكاز، إذا قبلنا أن مؤدى الإجماع طبق الارتكاز العقلائي، بأن العقلاء أيضا في موارد رد العين، لو رد العين كما كانت ولم يكن قد تصرف أيضا واستوفى منافعها ليضمن المنافع، العقلاء أيضا يقال أنهم مثلا كالإجماع يقولون بأنه لا يضمن هذا الإنسان شيئا زائدا، رد العين لا يجب عليه أن يرد، التبدل في القيم السوقية التي حصل ونزلت القيمة السوقية للعين يوم أخذها عن يوم ردها، إذا قبلنا ذاك الارتكاز هناك الذي من حيث الفتوى لابد أن نقبله لأنه متسالم عليه، وقلنا أن ذاك أيضا عرفي، تلك الفتوى مطابق مع الذوق العرفي والعقلائي، إذن هذا معناه أن التبدل في القيم السوقية لا تكون منظورة للعقلاء، وإنما الذي يكون مضمونا بفعل الغاصب ما يحققه من إتلاف خارجي إما للعين بما له من القيمة حين الإتلاف، لأنه ذاك وقت التصرف من الغاصب والإتلاف، أو ما يكون قيمة لأوصاف العين حينما ينقص أوصافا لها مالية في العين، هذا هو الذي يضمنه الغاصب، وحينئذ يقال لا فرق بين موارد رد العين أو ما إذا تلف قبل الرد، تلف وأراد أن يرد قيمة هذا التالف، فإنه لا يرجع إلى قيمة يوم الغصب العالية دون يوم التلف، ولا أقل من الشك الذي قلنا أنه مجرى للأصل العملي، فولو بضميمة الأصل العملي إما بلا ضميمة ندعي الجذب أن العقلاء يرون أن الميزان بقيمة يوم التلف بما خسره بما أوجد من الخسارة الغاصب بإتلافه أو بالتلف تحت يده، مع أنه لم يكن تكون اليد يدا أمينا، ما يحققه التلف أو الإتلاف من الضامن يكون موجبا عند العقلاء للضمان، لضمان تلك القيمة التي تلفت وكانت بسببه، وما التبدلات في القيم السوقية ليست بسبب الغاصب، هذا أمر مربوط بالسوق، أي ربط له بالغاصب؟ صحيح لو كان لم يغصب لكان لعله كان يستفيد ذاك المؤمن المغصوب منه بأن يبيع هذا في الزمن السابق، إلا أن هذا بابه باب عدم النفع، إذ لعله لو كان لم يغصب هم كان يخسر، ولعله لو كان لم يغصب كان يتاجر به فيكون له أرباحا طائلة، هل يقال بأن كل تلك الأرباح التي كان يمكن أن يحصلها تكون مضمونة؟ مضمونة. إذن فيكون مقتضى القائمة نقول الارتكاز، نجزم بأن الارتكاز العقلائي لا يرى ضمانا في القيميات لأكثر مما أوجده التلف أو الإتلاف من الخسارة، وهو قيمة يوم التلف والإتلاف، أو نضم الأصل العملي نقول على كل حال قيمة خصوص قيمة يوم التلف ولو كانت ناقصة هذا غير محتمل، أعلى القيم والقيمة إلى يوم التلف هذا محتمل لكنه لا دليل عليه، لو كانت حيث أنه لا جزم به ولا دليل عليه، ولأن حال التلف كحال العين كحال بقاء العين وردها مع نقصان قيمتها ولو احتمالا فلا يكون هناك جزم بهذا، فمقتضى الأصل العملي أن تكون القيمة الزائدة في يوم الغصب التي نزلت قبل يوم التلف والتلف وقع عن القيمة الناقصة، هذه الزيادة نشك لا محالة في أن الذمة تشتغل بها أو لا تشتغل بها، مقتضى الأصل العملي عدم الاشتغال، فتكون النتيجة ما ذهب إليه المشهور كما قلنا من أن الضمان بقيمة يوم التلف، وليس في الصحيحة ما ينافي ذلك، وبهذا تنتهي المسألة الثانية، ويثبت أن الصحيح خلافا للماتين ما هو المشهور من أن الضمان يكون المعيار في ضمان القيميات، هكذا ينبغي أن يقول المدار في الضمان القيميات على قيمة يوم التلف لا يوم الأداء ولا أعلى القيام ولا يوم الغصب والضمان كما انتهت هذه المسألة.